منو بي من جماعة؟ وان كيفي؟ انت مؤسسة عندكم كتب لو منا اخذوها؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الجهة الثانية في زكاة الغلات، وتتبعها زكاة المواشي. قلنا تتبعها لأن قرأنا الأدلة أمامكم، لم يرد اسم المواشي صريحا في أي رواية، وإنما رتب لها شيء من الأدلة، ولذلك يعني هذا تعليق على العنوان. قلنا زكاة الغلات وتتبعها زكاة المواشي. تقدم في أول البحث حينما الجهة الأولى كانت طبعا انتهت أمس، وهي في زكاة النقدين، وقلنا أنه لا زكاة في النقدين من مال الصغير إلا إذا اتجر به، وانتهى البحث في الجهة الأولى أمس. الآن الجهة الثانية في زكاة الغلات، ونقلنا الأقوال في المسألة. أول البحث حينما بدأنا نقلنا، وقلنا أن الشيخين المفيد والطوسي قدس الله سريهما، وكذا أبو الصلاح وابن البراج، ذهبا إلى الوجوب، وجوب الزكاة في الغلات، غلات الصغير. وقال السيد المرتضى في الناصريات، مسائل الناصرية، أنه مذهب أكثر أصحابنا القول بالوجوب، وأن الإمام يأخذ منها الصدقة، لكن المشهور هو الاستحباب. هذا نسميهم بعض القدماء ذهبوا إلى الوجوب، المشهور هو الاستحباب، ونسبه السيد صاحب المدارك قدس سره إلى عامة المتأخرين، وفي الكفاية إلى مشهورهم، وهو فعلا قول المشهور هو الاستحباب. وقال في مجمع البرهان: لا خلاف فيه على الظاهر، لا خلاف في الاستحباب. هذا قول ثاني، كأنه صار بعد الوجوب للقدماء، وعلى رأسهم الشيخان المفيد والطوسي. وتردد المحقق قدس سره في المختصر النافع في الغلات، فاحتاط بالوجوب. أما ابن إدريس وصاحب المدارك فقد علمنا مذهبهما، أنهم يقولان بعدم المشروعية أصلا في جميع أموال الصغير، مرة هذا في النقدين، والآن نسمعه في الغلات، غدا إن شاء الله نسمعه في المواشي وغيرها. صاحب المدارك وابن إدريس ذهب إلى عدم المشروعية أصلا. إذن هاي الأقوال في المسألة: الوجوب للقدماء، والاستحباب للمشهور، وعدم المشروعية لهذين العلمين. استدل في بعض المصادر على وجوب الزكاة في الغلات بالعمومات، عمومات التي تقال في زكاة الغلات، أنه ما سقته السماء ففيه العشر. قالوا هذا عام مطلق يشمل كل ما، كل الغلات بما فيها غلات الصغير. كذلك استدلوا بمثل هذه العمومات في زكاة المواشي للصغير، قالوا توجد عمومات في كل 40 شات شات، وهذه مطلقة تشمل الصغير والكبير. هذا طبعا كدليل يقال هنا، لكن نحن لأهميته يعني ضرورة التفصيل فيه، هل يمكن التمسك بهذه العمومات لإثبات وجوب الزكاة في الغلات والمواشي، عمومات الواردة في الغلات والعمومات الواردة في المواشي، زين هل يمكن التمسك بهذه العمومات؟ يعني هل تشمل الصغير؟ ما علاقتها بأدلة ليس في مال اليتيم زكاة؟ هل تصلح تلك ليس في مال اليتيم زكاة لتقييد هذه العمومات؟ هذا إذن أحببنا أن نفرده ببحث خاص، هل يمكن الاستدلال بتلك العمومات وما علاقة تلك العمومات بالأدلة النافية لوجوب الزكاة في مال الصغير، وإن كان الأصحاب قد أصل روحهم ذكروها عن ماشي يعني هنا في هذا الباب، لكن لا هذا كنا نتوقف عند بشيء من التفصيل، لذلك نحب أن نفرده إن شاء الله ببحثنا. فإذا هذا الدليل يمكن أن يقال في المقام دليل على وجوب الزكاة في الغلات، أنه نتمسك بالعمومات، ما سقته السماء ففيه العشر، خلاص كل ما سقته السماء ينطبق هنا. وكذلك في المواشي، في كل 40 شات شات، خلاص فالصغير أيضا مشمول بهذه العمومات. هذا إذن قيل في المقام، لكن نحن نؤجله إلى بحث خاص. نريد أن نستدل بروايات خاصة بالمقام إذا وجدت، مو بالعمومات الجارية على المسألة أو المنطبقة على المسألة، لا، نحن نريد أن نستدل إذا وجد بروايات خاصة بالمسألة، وهي طبعا موجودة وأمامكم، الباب الأول في هذه المجموعة، الحديث الثاني، محمد بن يعقوب وعنه، يعني ماذا وعنه؟ مثل الأولى، محمد بن يعقوب عن أبيه وعنه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة. خلاص عندنا رواية صحيحة معتبرة في المقام موجودة، وتصرح بقضية وجوب الزكاة في الغلات، فالدليل إذن متوفر في المقام. وبهذه الرواية يقرب الاستدلال على زكاة المواشي، لكن قلنا هذا أيضا علينا أن نلحقه بعد أن نتمم الاستدلال هنا. لكن يلاحظ إذن الرواية هاي رقم 2 في الباب الأول الذي أمامكم، يلاحظ على الرواية قبل أن نتحقق من إمكانية الاستدلال بها، يلاحظ عليها جملة من الأمور. أولا، كما ترون ظاهر النص أنهما قالا، من هما القالا؟ زرارة ومحمد بن مسلم، لا ذكر للمعصومين فيها، إذن كيف يمكن الاستدلال بها وهي ليست مروية عن المعصوم؟ هذا الإشكال الأول. إذن على رواية الكافي، وهذه الرواية نحن أثبتناها على رواية الكافي، لكن هذا الإشكال مرفوع بأن الشيخ قدس سره رواها في التهذيب والاستبصار عنهما، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، فيكون فاعل قالا إذن هما الإمامان عليهما السلام، فنفس الرواية لكن بسند آخر، رواها الشيخ بإسناده عن سعد، هذا يمكن أن تضيفوه على المجموعة لأنه إن شغل بها. هاي الرواية رقم 2 الآن نحن ذاكرين فيها المطبوع الأمامكم، رواية الكافي وطريق الكليني، وعنه عن أبيه عن حماد كما ترى محمد بن يعقوب، لكن ضيفون في ذيلها ورواه الشيخ بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، فالطريقان يتحدان من حماد فما فوق، حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم. فهذا إذن الإشكال الأول أنهما قالا رواية مقطوعة ليست مروية عن الإمام، محلول الإشكال لأن الشيخ في التهذيب والاستبصار قال عن أبي جعفر وأبي عبد الله. الملاحظة الثانية على هذه الرواية أن الشيخ قدس سره رواها أيضا كما قلنا في التهذيب بسند صحيح عن الإمامين عليهم السلام، لكن فيه ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت، هاي رواية الكافي. أما التهذيب والاستبصار فقال ليس على مال اليتيم في العين والمال الصامت شيء، وهذا طبعا يأثر على شغلنا في العين، فنريد الآن أن نتحقق أي القراءتين أصح، قراءة الكليني في الدين والمال الصامت أم قراءة الشيخ في التهذيبين في العين وما تأثير ذلك على الاستدلال، هذا ربما إن شاء الله سنشير إليه. المهم الآن، أي القراءتين هي الصحيحة؟ ليس عليه في العين أم ليس عليه في الدين؟ لم يشر صاحب الوسائل طبعا إلى هذا الاختلاف، وإنما ترجع الوسائل لما ذكر هذه الرواية عن الكليني قال في ذيلها: وروى الشيخ بإسنادي عن سعد كذا نحوه، ولم يشر إلى هذه. لكن طبعا بمراجعة المصادر تجدون هذا الفرق موجود. زين، فأي القراءتين أصح، في العين أم في الدين؟ نقول أن الأصح هي رواية الكافي، أنه ليس على مال اليتيم في الدين إلى آخره. لماذا؟ لقرينتين، نذكر قرينتين وربما تجدون غيرهما. القرينة الأولى، ونحن في الملاحظة الثانية على الاستدلال بالرواية، القرينة الأولى أنه لو كانت القراءة أو قل الموضوع في الرواية العين، فإنه سوف لا يبقى معنى لذكر الصامت وغيره، لأنه كلها داخلة في العين، العين شامل لكل الأعيان. فلماذا الإمام بعد العين يقول والمال الصامت؟ فالمال الصامت هم من الأعيان، فيصير ذكرها بلا موجب كأنه. هذا إذن القرينة الأولى. القرينة الثانية أن الإمام عليه السلام بحسب الظاهر في مقام استيعاب أقسام ما تجب فيه الزكاة من مال اليتيم، هي ما هي الأموال؟ إما نقدين ذهب وفضة، وإما مواشي، وإما غلات، بقي لها رابع، نعم الدين. فالآن الإمام تلاحظ باعتبار المن دا يلقي الكلام، دا يلقي لزرارة ومحمد بن مسلم، وهما من أكابر الفقهاء. فالإمام عليه السلام الظاهر أنه بصدد استيعاب ما يتعلق فيه الزكاة، فلاحظ أن المال الصامت اللي هو النقدين ذكرهما صريحا، والغلات ذكرهما صريحا، المواشي ذكرها بالمفهوم، هذا يأتي الكلام. لأن من يقول والمال الصامت ليس فيه، يعني المال الناطق فيه اللي هو الحيوان، فماذا بقي من أقسام أموال الصغير؟ الدين. فإذا على قراءة الدين تكون الرواية النص نقول مستوعب لأقسام أموال الصغير، مستوعب للدين وللنقدين، هاي صريح المال الصامت قال، وللغلات أيضا صرح بها، وللناطق الحيوان، مال الناطق مقابل الصامت. فتكون إذن الرواية مستوعبة للأصناف الزكوية، ما يتعلق وما لا يتعلق فيها الزكاة على قراءة الدين. أما إذا على قراءة العين سوف لا تكون الرواية مستوعبة للأقسام، لأن الدين لا يدخل في العين كما نعلم، الدين مقابل العين. لذلك في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، هاي في أبواب من تجب عليه الزكاة باب 6 حديث 9، يقول عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة؟ قال: يزكي العين ويدع الدين. كشاهد على أن الدين مقابل العين. فإذن إذا على قراءة العين معناه سوف لا تكون الرواية مستوعبة، لأن الدين لا يدخل في العين، الدين مقابل العين كما بشهادة هذه الرواية وإضافة إلى الفهم العرفي. فإذن القرينة الثانية على أن الأدق والأصح هي قراءة الدين، أنه حتى تكون الرواية مستوعبة لأصناف أموال اليتيم، باعتبار أن من يلقى إليه هذا الكلام هم اثنان من أكابر الفقهاء، ويراد لهم أن يبلغ المسألة بتفاصيلها. هذه إذن الملاحظة الثانية، ورجحنا الآن قراءة الدين التي هي مثبتة في المطبوع مقابل قراءة الشيخ في التهذيبين اللي قرأها في العين. الملاحظة الثالثة على هذه الرواية، أو قل على الاستدلال بالرواية، أنه توجد رواية معارضة لهذه الصحيحة تمنع من استفادة الوجوب منها، وهي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، والرواية موجودة عندكم رقم 11 في الباب الأول، نفس الباب الأول رقم 11. وعنه عطف من؟ عن الشيخ الطوسي، الرواية السابقة لها كلها عن الشيخ الطوسي. وعنه يعني عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة. هذا محل الشاهد الآن، ما علينا بقية الرواية. إذن هذه الصحيحة، صحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم، توجد موثقة، هذه موثقة ببني فضال، موثقة هذه الرواية إذن، وهي تنفي تعلق الزكاة في الغلات. فلابد إذن لكي يتم الاستدلال بهذه الصحيحة علينا أن نحل المعارضة بين الصحيحة وبين الموثقة لنرى ماذا سيقول بنا هذا الحل. فنحن الآن إذن كأنه مطلوب منا البحث في ثلاثة أمور أصبحت عليه. الأمر الأول نجعلها في ثلاثة مقامات البحث. الأمر الأول في المقام الأول نبحثه، وهو كيفية حل هذا التعارض بين الصحيحة والموثقة. الصحيحة التي تصرح بأن الزكاة واجبة في الغلات، والموثقة التي تنفي تعلق الزكاة في غلات الصغير. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، كيف يمكن الاستدلال على زكاة المواشي من مال الصغير، لأنه لم تصرح عندنا ولا رواية، وإنما ألحقت إلحاقا سواء بالوجوب أو عدم الوجوب. فعلينا أن نبحث في كيفية إذن إلحاق المواشي، هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث إذن هو ما قلنا قبل قليل، من أنه نبحث هل يمكن التمسك بالعمومات التي قيلت للاستدلال على الوجوب، وما علاقة هذه العمومات بالأدلة النافية لوجوب الزكاة. فإذا الآن علينا البحث في ثلاثة أمور، نجعلها في ثلاثة مقامات حتى تكون خارطة البحث إن شاء الله عندكم واضحة. إذن المقام الأول، ماذا سيكون المقام الأول؟ الحديث في حل التعارض الظاهر بين الصحيحة والموثقة، صحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم وموثقة أبي بصير. ومنه يظهر منشأ الأقوال المتقدمة، كيفية التعاطي مع هاتين الروايتين هو الذي يحدد القول الذي يختاره من اختاره من الأقوال المتقدمة. هذا هو المقام الأول إذن. والمقام الثاني والثالث يأتي إن شاء الله تعالى، الثاني في الاستدلال على حكم المواشي، والثالث في إمكانية الاستدلال بالعمومات وعلاقتها بالأدلة النافية لوجوب الزكاة. المقام الأول إذن في حل التعارض الظاهر بين الصحيحة والموثقة. ويوجد هنا توجهان لحل التعارض الظاهر طبعا بين الصحيحة والموثقة. أحد هذين التوجهين هو للمشهور. لماذا قلنا للمشهور؟ لأنه ينتج عدم الوجوب، أعم من أن ينتج الاستحباب أو ينتج عدم المشروعية، المهم هو ينتج عدم الوجوب. فهذا التوجه الأول إذن سيكون للمشهور ونتيجته عدم الوجوب. التوجه الثاني نتيجته القول بالوجوب كما اختاره الشيخان المفيد والطوسي وآخرون مثل أبي الصلاح وغيرهم من ذكرنا. فالكلام إذن يكون في مستويين في هذين التوجهين، توجهين لماذا؟ توجهين في النظر والتعاطي مع هذا التعارض بين الصحيحة والموثقة. يوجد قلنا توجهان، نبحث التوجهين على مستويين. المستوى الأول اللي قلنا ينتج بالنهاية قول المشهور، قول المشهور أعم من الاستحباب اللي هو القول المشهور أو عدم المشروعية، لأنه بالنتيجة يعني عدم وجوب. فالمستوى الأول إذن فيما ينتج قول المشهور من عدم الوجوب، وذكر هنا وجهان. الأول، الوجه الأول، إجراء مقتضى قواعد الجمع العرفي بصرف ما ظاهره الوجوب في الصحيحة إلى الاستحباب لدلالة الموثقة صريحا على عدم الوجوب. هذا العرف يساعد عليه، وهو كأنه الحل الذي ينصرف إلى الذهن مباشرة، أن عندنا روايات تقول الزكاة واجبة، عندنا روايات تقول ليست واجبة، فمعنى هذا الوجوب ما يحمل على ظاهره، وإنما يحمل على الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك. فإذا هذا هو الوجه الأول، الوجه الأول من المستوى الأول كما قلنا، بأنه إجراء مقتضى قواعد الجمع العرفي. الصحيحة تقول الزكاة واجبة، والموثقة تقول ليست واجبة، فيحمل ذلك الوجوب على الاستحباب. هذا إذن كأنه الرأي البدوي في التعاطي مع أي روايتين من هذه القبيل، رواية آمرة ورواية مرخصة بالترك، يحمل الأمر على الاستحباب. اعترض السيد الخوئي قدس سره على هذا الجمع صغرويا، لم يعترض كبرويا. كبرويا مقتضى الجمع العرفي، نعم، إذا إجا أمر وجاء ترخيص بالترك يحمل الأمر على الاستحباب، كبرويا ماكو مشكل. لكن صغرويا اعترض، يعني المورد ليس منه. قال سيد الخوئي قدس سره، قال: إذ لو كانت صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم متضمنة للأمر بالزكاة بمثل قوله زكه، لاتجه حينئذ رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب بقرينة الرواية الأخرى، أي الموثقة الصريحة في الترخيص في الترك، فيجمع بالحمل على الاستحباب، ولكن الوارد فيها هكذا، فعليها الصدقة واجبة أي ثابتة، وقد تضمنت موثقة أبي بصير أنه ليس على غلاته زكاة، أي ليست بثابتة. ومن الواضح أن هذين الكلامين، أعني قولنا الزكاة ثابتة والزكاة غير ثابتة، متهافتان، بل لا يبعد أن يكون من أظهر أفراد التعارض كما لا يخفى. فإذن المورد ليس صغرى لهذه القاعدة العرفية اللي ذكرتموها، صح؟ كبرويا نحن معكم، أن إذا إجا أمر وجاء ترخيص بالترك يحمل الأمر على الاستحباب، لكن المورد ليس منه، يعني هذه القاعدة متى تطبق؟ إذا إجت صيغة تفعل، إذا إجت صيغة تفعل، كما لو قال الإمام: أما الغلات فزكها، صيغة افعل يمكن حملها على الاستحباب بقرينة رواية مرخصة بالترك، أما هنا ما وردت بصيغة افعل حتى نحملها على الاستحباب، وردت بصيغة صريحة في الوجوب واجبة، فكيف تحملها على الاستحباب؟ فإذن هنا متعارضان، هذا واجبة في الصحيحة وغير واجبة في الموثقة، متعارضان لا يمكن الجمع بينهما بهذا الجمع العرفي، لأنها صريحة في الوجوب والصريح، إنما من الذي يصرف بالقرينة؟ الظاهر في الوجوب، هذا مو ظاهر في الوجوب، هذا صريح في الوجوب. لذلك هو ذكر بهذا المطلب من الأصول، قال: وقد ذكرنا في الأصول أن المناط في المعارضة أن يفرض الدليلان المنفصلان متصلين ومجتمعين في كلام واحد، وأما إذا عدا في نظر العرف متباينين وكان الصدر والذيل متهافتين فلا جرم تستقر المعارضة في البين لدى الانفصال أيضا. فإذا السيد الخوئي قدس سره يعترض على هذا الوجه، ليس كبرويا وإنما صغرويا. كبرويا نعم العرف هكذا يفهم، لكن هذا ليس مورده، لأن هذا مورده حينما يكون الدليل الموجب ظاهرا في الوجوب، حتى نقول نصرفه عن ظهوره في الوجوب إلى الاستحباب بقرينة الرواية الأخرى المرخصة في الترك، أما هنا صريح في الوجوب فلا يمكن صرفه عن صراحته. لذلك هو قدس سره ماذا التزم؟ بأن الدليلين متعارضان، هذان الدليلان متعارضان ونطبق عليهما قواعد التعارض. هو التزم، قال: لا يمكن الجمع العرفي لأنه ليس من موارد الجمع العرفي. هذا ما قاله قدس سره. لكن نقول يمكن الإشكال عليه قدس سره حلا ونقضا على كلامه. أما حلا فلأنه لا مانع عرفا من استعمال لفظ الوجوب في الاستحباب المؤكد، صح الإمام قال أما الغلات فالزكاة عليها واجبة، يمكن خصوصا للكمل من الشيعة كما يقال مثل زرارة ومحمد بن مسلم، يمكن أن يقال، يمكن في مرويات بعض أصحابنا لما قيل لأحد السلف الصالح أنه لماذا لا يستجاب دعاء هذه الأزمنة بينما الأزمنة السابقة كان يستجاب دعواتهم، قال لأن السلف الصالح كان ما عندهم هذا التقسيم للأحكام اللي عندكم واجب ومستحب ومكروه وحرام، قال عندهم أمر راجح فيجب ماكم مستحب، المستحب واجب عندهم والمكروه حرام عندهم، ما دام راجحا إذن واجب وما دام مرجوحا إذن حرام، ما عندنا هاي التقسيمات اللي أنتم هذا مروي، يمكن الخطباء لعله يعرفونها أكثر منا، لأن مثل مطالب أكيد مفيدة في التذكرة والموعظة في أحاديثكم مع الناس، فما عندنا مستحب يقول لو عندنا مكروه، عندنا ما دام راجح يعني واجب وما دام مرجوح يعني حرام، حرام أخلاقيا طبعا ليس حرام شرعا، هم لا يفتون من جيوبهم، لكن يقول هكذا أدبنا مع الله تبارك وتعالى، ما دام شيء يحبه الله نعتبره واجبا علينا ما عندنا مستحب، وما دام شيء يبغضه نعتبره حراما، فإذا ما المانع أن تكون هنا كلمة واجبة لأن المخاطب بها مثل زرارة ومحمد بن مسلم، أن تحمل على الاستحباب المؤكد بقرينة تلك الرواية الموثقة، نحن لولا الموثقة لأخذناها على ظاهرة وقلنا بالوجوب، لكن بقرينة الموثقة إذن هذا الجواب الحلي على سيد الخوي أن هذا ليس تعارض، لا يمكن أن يستعمل لفظ واجب في المستحب المؤكد، وحينئذ إذا أمكن ذلك فهذه الاستحالة التي قالها السيد الخوي قدس سره ليست في محلها، هذا الجواب الحلي. وأما نقضا على السيد الخوي الجواب النقضي فلوجود نظائر لهذا الحمل التزم قدس سره بها، نحن الآن في مطلبنا ما نروح بعيد، في مطلبنا نحن زكاة مال التجارة للصغير، ألم يرد علينا في رواية أبي العطارد الحناط موجودة عندكم هنا اللي هي رقم 3 من الباب الثاني أمامكم، وعن محمد بن إسماعيل عن إلى أن قلت لأبي عبد الله عليه السلام مال اليتيم قال إذا حركته فعليك زكاته، زين. وفي الرواية البعدة محمد بن الفضيل قال لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة، وهاي الإمام عليه السلام وأنت تلتزم بالاستحباب أيها سيد الخوي، تقول أن الزكاة مستحبة في مال الصغير إذا تجر به، رغم أنه وردت النصوص في التعبير عليها بصيغ صريحة بالوجوب، خبر محمد بن الفضيل فإذا عمل به وجبت الزكاة، هذا رقم 4. ورقم 3 في خبر أبي العطارد الخياط إذا حركته فعليك زكاته، عند من يقول عليك تفي صريحة في الوجوب، سخو إذا التزموا على أن عليك ظاهرة في الوجوب هذا شيء آخر، بس خو بعضهم يمكن مر علينا في مطلب سابق يعتبر عليك صريحة في الوجوب، وإذا تركنا عليك صراحة لا أخو هاي موردت وجبت الزكاة، فإذا هذا المنع الذي قاله سيد الخوي من الجمع العرفي بأنه هذا لا يصح الجمع العرفي، لماذا؟ لأن الرواية صريحة في الوجوب والصريح لا يمكن صرفه عن ما هو صريح فيه، وإن جاءت رواية وحكم بالتعارض نقول لا هذه الاستحالة ممنوعة، ويمكن إذا تم الجمع العرفي فهو ممكن ولا منع منه. هذا إذن إشكال السيد الخوئي قدس سره على ما زلنا في الوجه الأول وهو الجمع العرفي بين الصحيحة والموثقة. وأشكل المحقق الهمداني قدس سره في مصباح الفقيه على القول بالاستحباب قائلا، ذاك الإشكال كان على الجمع العرفي، هنا إشكال على القول بالاستحباب الذي هو نتيجة الجمع العرفي، قائلا بل قد يشكل الاستحباب أيضا بأن احتمال الاستحباب من الصحيحة ليس بأقوى من احتمال جريها مجرى التقية، إشكال المحقق الهمدان أن حمل الاحتمال الحمل الصحيح على الاستحباب ليس أولى من حملها على التقية، فلماذا لا نحملها على التقية وبالتالي نسقطها عن الاعتبار معناه بالكلية؟ فقال هذا كأنه ترجيح بلا مرجح حمل الصحيح على هذا. إشكال آخر إذن، السيد الخوئي نقل هذه المناقشة ناسبا إياها إلى جماعة لم ينسبها للمحقق الهمداني، لكن نحن وجدناها في كلام المحقق الهمداني قائلا السيد الخوئي: وناقش فيه جماعة، أي في الاستحباب، وشفنا المناقش من هو؟ مصباح الفقيه الهمدان. وناقش فيه جماعة فأنكروا الاستحباب أيضا نظرا إلى أن الحمل ليس بأولى من حمل ما دل على الوجوب على التقية. هذا كلام المحقق الهمداني. أورد عليه سيد الخوي قال: وربما يورد عليه بأن الحمل على التقية خاص بفرض استقرار المعارضة وعدم تيسر الجمع العرفي، أما معه فلا تصل النوبة إلى التصرف في الجهة، أي جهة الصدور، والجمع العرفي هنا موجود، فيرفع اليد عن ظهور إحدى الروايتين في الوجوب بصراحة الأخرى في العدم، ونتيجته الاستحباب. سيد الخوئي لم ينسب هذا الإيراد له، نقله عن غيره، قال: وربما يورد عليه، يورد على هذا الكلام. الآن خلنا نسلسل الفكرة. المحقق الهمداني في مصباح الفقيه قال أنه نشكل على حمل هذه الصحيحة على الاستحباب وإفادة الاستحباب، لماذا؟ لأن حملها على الاستحباب ليس أولى من حملها على التقية. خلنا نحملها على التقية، ليش تحملها على الاستحباب؟ ترجيح بلا مرجح. فسيد الخوئي رد عليه ناسبا الرد إلى غيره، قال: ربما يرد عليه بأنه لا، ما ممكن حملها على التقية، لأن حمل على التقية متأخر رتبة. ومتى نحمل على التقية؟ إذا حصل تعارض. نجي نحكم مرجحات باب التعارض، أحدها موافقة العامة ونحملها على التقية. زين، فإذا وجد الجمع العرفي اللي نحن بصدده والمفروض نحل التعارض، فبعد زال موضوع التعارض حتى نأتي ونحملها على التقية ونحل التعارض بالحمل على التقية. فهذا الذي يقول المحقق الهمدان أنه هذا ليس بأولى، لا، شلون؟ هذا متقدم رتبة على هذا. الحمل على الاستحباب اللي هو مقتضى الجمع العرفي متقدم رتبة على الحمل على التقية، لأن الحمل على التقية فرع التعارض، والتعارض لا يبقى له موضوع إذا أمكن الجمع العرفي. فسيد الخوي يقول: ربما يرد على المحقق الهمداني بهذا الكلام، مو؟ هو لم يتبنى. لماذا لم يتبنى؟ قلنا قبل قليل، أحسنت، هو لا يرى أن المورد صغرى للجمع العرفي، فلذلك هو قال: ولا يخفى أن هذا الكلام وجيه بحسب الكبرى، فلا يحمل على التقية إلا مع تحقق المعارضة بنحو يبقى العرف متحيرا، أما لو كان أحد الدليلين قرينة على التصرف في الآخر عرفا كما لو ورد في دليل آخر أنه لا بأس بتركه، فلا موجب للحمل على التقية. وهذا كثير في أبواب الفقه. نحن هنا عندنا تعليق على الأصل وعلى رد السيد الخوئي قدس سره. نقول فيه: المناقشة في جهة الصدور كالحمل على التقية لا ينحصر مبررها بحصول، يوجد أشبه ب، ما أسميه خلق لأن فقهاءنا وأصوليين أجل من أن نقول، لكن على كل خلط موجود، هذا يوجد خلط بين الحمل على التقية وقضية موافقة العامة ومخالفة العامة، وكأنهما واحد، فلذلك الشوف يدخلان سوية ويخرجان سوية مثل المقام، أنه نحمل على التقية لا ما نحمل على التقية، لأنه التقية فرع التعارض. لا، الحمل على التقية أوسع من قضية موافقة ومخالفة العامة. يعني بتعبير آخر، أن قضية موافقة العامة لا تساوي الحمل على التقية. أحسنت، الحمل على التقية أوسع من موافقة العامة. الحمل على التقية لها مبررات الكثيرة أحدها موافقة العامة. قد يكون الحمل على التقية لأجل حماية الشيعة كما في بيان الأمس قرأنا للتقية، قد يكون التقية لحماية الشيعة، قد يكون لعدم تحمل السائل مثلا، قد يكون لأي شيء آخر. فأن كل حمل على التقية نجعله وكأنه فرع التعارض هذا ليس دقيقا. هذا كلام ما سامعي في علم الأصول أو ما سامعي يعني ما سامعه في علم الأصول. فعلينا أن نفرق، هذا خلط بالمصطلح. مخالفة العامة الذي هو مرجح لنخلط مع الحمل على التقية. الحمل على التقية قد يكون بالمرتبة الأولى قبل النظر في الدليل، لأنه مناقشة في جهة الصدور حتى قبل الجمع العرفي. الجمع العرفي بين من يكون؟ بين دليلين معتبرين. فإذا ناقشنا في جهة صدور أحد الدليلين ورأيناه أنه ليس صادرا لبيان الحكم الواقعي سقط عن الاعتبار، وبالتالي لا يكون موضوع للجمع العرفي. فالحمل على التقية والمناقشة في جهة الصدور يكون أسبق رتبة من الجمع العرفي، أو بعد أكثر خلينا نقول بتعبير أدق أن الحمل على التقية قد يكون سابق بمرتبتين على موافقة العامة اللي جعلوه مرادفا للحمل على التقية. لا، الحمل على التقية أولا، فإذا حملنا على التقية سقط الدليل على الاعتبار. بعد ما يبقى الجمع العرفي اللي هو متقدم رتبة عن التعارض اللي ننظر به بمخالفة وموافقة العامة. فهذا الترادف في كلماتهم بين الحمل على التقية وموافقة العامة اللي شفنا السيد الخوئي شلون يجعله هو كأنه الرد على هؤلاء، بأنه كيف تحمل على التقية؟ الحمل على التقية فرع التعارض، وهنا يقولون جمع عرفي لا، حمل على التقية مو فرع التعارض، موافقة العامة ومخالفة العامة فرع التعارض. هذا صحيح، علينا أن نكون دقيقين. المرجح في باب التعارض هو مخالفة العامة، لأن موافقتهم مخالفتهم فيه الرشاد، لكن الحمل على التقية مناقشة في جهة الصدور، هاي تكون قبل الجمع العرفي أصلا في حجية الدليلين. يبقى من أكتشفها أحد ما تكتشف بها قضية أنه تقية من العامة؟ لا، يمكن من قرائن محتفة بالرواية نستفيد منها على أنها ما صادرة لبيان الحكم الواقعي. بأي قرائن؟ نحن لسنا بصدد المبحث أصولي المفروض، لكن هذا الذي يظهر من كلام السيد الخوئي وكأنه جعل الموافقة العامة وكأنه مرادف للتقية، ثم أشكل بأنه لا تصل أنه بهذا فرع. لا، الحمل على التقية أوسع من موافقة العامة. موافقة العامة أحد مسوغات الحمل على التقية، لكن ليس هو المسوغ الوحيد، توجد مسوغات أخرى. فالحمل على التقية لأن أوسع ومرتبته أسبق من موافقة العامة، لأنه يسبب إشكالا في حجية الدليل. فإذا حجية الدليل نناقش فيها جهة الصدور، فإذا تمت أجى الجمع العرفي، فإذا لم يتم أجى التعارض والترجيح بمخالفة العامة. فهذا إذن يجب أن نصحح هذا الفهم الموجود الآن. إذن هذا هو الكلام، الوجه الأول من المستوى الأول من المقام الأول. المستوى الأول إذن في ماذا؟ أنا انتهيت. المستوى الأول إذن يعني التوجه الأول في كيفية حل التعارض بين الصحيحة والموثقة، وقلنا هنا توجهان. المستوى الأول وفي التوجه الأول قلنا فيه وجهان. الوجه الأول هو الجمع العرفي بحمل الصحيحة على الاستحباب بقرينة الموثقة التي ترخص في الترك. الثاني، الوجه الثاني من هذا المستوى الأول، حمل الصحيحة على التقية. حمل الصحيحة على التقية بأي وجه؟ مثل سيد الخوئي قال: حيث أن العامة يرون الزكاة في الغلات مطلقا، أي من غير فرق بين القصر والبالغين على ما نسب إليهم. احنا المستوى الأول عقدناه لماذا؟ للوجوه التي كأنه تدعم الموثقة ضد الصحيح، اللي قلنا تنتج المشهور لأن الصحيح على خلاف المشهور. الصحيحة ماذا تقول؟ الزكاة واجبة، والمشهور ماذا يقول؟ ليست بواجبة. فإذا من نقول المستوى الأول اللي يكون يدعم قول المشهور، يعني يدعم الموثقة على الصحيحة، مقابل التوجه الثاني اللي يدعم الصحيحة على الموثقة. فإذا ما الذي يدعم الموثقة على الصحيحة؟ أولا أنها تتصرف في الصحيحة وتصرفها إلى الاستحباب بدل الوجوب، هذا مقتضى الجمع العرفي. الثاني، الوجه الثاني، أن نحمل الصحيحة على التقية لأنها موافقة للعامة، وبذلك تسقط عن الاعتبار وتبقى الموثقة فقط ناجزة، حتى بعد ما نحتاج إلى الجمع العرفي الذي ذكر قبل قليل. فإذن الوجه الثاني هو حمل الصحيحة على التقية لما قالوه، ومنهم السيد الخوئي قدس سره، حيث أن العامة يرون الزكاة في الغلات مطلقة، أي من غير فرق بين القصر والبالغين على ما نسب إليهم. لكن هذا الحمل على التقية يجاب بعدة وجوه. أولا أنه نحن قد أجبنا عن مثل هذا الوجه فيما سبق، يعني الحمل على التقية عموما، ولم نجد له مسوغا. حمل على التقية لماذا؟ خصوصا وأن الرواية واردة عن الإمام الباقر عليه السلام، والإمام الباقر والإمام الصادق لم تكن أقوال متشكلة، المذاهب متشكلة والأقوال مشهورية لدى السلطات بحيث هكذا. فإذا لا يوجد مبرر على التقية. نعم ذكر المحقق الهمداني هنا أمس يمكن أو الدرس القبلة، نحن ذكرنا بيانا آخر للتقية، قلنا أن المحقق الهمداني ذكره في زكاة الغلات، لكن الشيخ المنتظر نقله إلى، لأن قلنا أنه بعنصر اشتراك، فهنا ذكره المحقق الهمداني، ذكر بيان آخر، قال هي المسألة الحمل على التقية مو مختصة بقضية مطابقة فتواهم، حتى تقول لي خوف زمان الإمام الباقر ما كانت فتوى عندهم مشهورة وأئمة أربعة حتى يوافقهم. يوجد بيان آخر للتقية اللي ذكرنا مثله أمس عن الشيخ المنتظر، قال محقق الهمداني ويعتبر بيان آخر للتقية، قال احتمال أن يكون المراد بقوله عليه السلام، أن يكون المراد بقوله عليه السلام أما الغلات فعليها الصدقة واجبة، وجوبها في تلك الأزمنة من باب التقية، حيث أن زكاة الغلات وكذا المواشي كانت مما يأخذه منهم بمقتضى العادة عامل السلطان المنصوب من قبله على جباية الصدقات، فدواعي التقية بالنسبة إليهما كانت قوية بخلاف زكاة النقدين ومال التجارة، حيث لا يطلع على مواردها غالبا إلا من بيده المال. قال هذا هو التقية، التقية مو لمطابقة فتوى وإنما لحماية الشيعة، الشيعة باعتبار أنه هذا عامل السلطة يأخذ منها قهرا، فالإمام يريد أن، وهذا مثل ما قلنا لمجرد تذكيركم به، ولا أجبنا أمسا لا أعيد جواب الآن، أجبنا في عدة نقاط. فإذا الآن الملاحظة الأولى على هذا الوجه الثاني وهو حمل الصحيح على التقية، أنه لا مسوغ للحمل على التقية بجميع البيانات التي قيلت، قال انتهينا منها. ثانيا أن الترجيح بمخالفة العامة فرع استقرار التعارض، أما مع إمكان الجمع العرفي فلا تعارض والمفروض إمكانه. بالوجه الأول قلنا لا مانع من الجمع العرفي بعد أن ردينا على سيد الخوي قدس سره، فإذا إذا أمكن الجمع العرفي لا تصل النوبة بعد إلى التعارض، وبالتالي الترجيح بمخالفة العامة. الملاحظة الثالثة، التعليق الثالثة على هذا الوجه والحمل على التقية، أن لازمه سقوط الدليل على الرجحان مطلقا، فلا يبقى دليل على الاستحباب الذي قال به المشهور، بل الدليل على عدم المشروعية لحرمة التصرف في مال الصغير. أنه أيها المشهور إذا حملتم هذه الصحيحة على التقية، إذن ما هو المبرر لفتواكم باستحباب زكاة الغلات؟ على الوجه الأول الجمع العرفي ما يخالف، خرجنا بالاستحباب، لكن على الحمل على التقية فماذا يبقى؟ بالعكس، إذا فقدنا الدليل المعتبر على قضية إخراج الزكاة تتنجس حرمة التصرف في مال الصغير. فمن أين جاء المشهور إذن بعد أن حملوا الصحيحة على التقية؟ من أين جاءوا بالاستحباب؟ هذا سيكون إذن إشكال عليهم. فالآن إذن انتهينا من الكلام في المستوى الأول اللي قلنا هو أو سميناه التوجه الأول للتعاطي مع الصحيحة والموثقة وحل المعارضة بينهما. المستوى الأول كان لترجيح الموثقة على المعارضة على الصحيحة إما بتصرفها فيها، هذا الوجه الأول، بالجمع العرفي حمل الوجوب على الاستحباب، وهذا شفناه بهذا المقدار ممكن، بهذا المقدار الذي منع منه السيد الخوئي ممكن، لا زال كلام لم يتم، لا نؤاخذ بأنه قلت ممكن، أنا قلت بهذا المقدار ممكن. الوجه الثاني الذي قالوا أن الصحيحة تحمل على التقية، وهذا الذي ناقشناه. الآن ننتقل للمستوى الثاني عكس هذا، ما قيل وراح يكون خلاف المشهور، ما قيل من الدعم للصحيحة على الموثقة، نشوف إن كان يمكن أن يقال شيء من ذلك. إذن المستوى الثاني سيكون في جملة من المناقشات في الموثقة نتيجتها عدم صلاحية الموثقة لمعارضة الصحيحة، فإذا ما صلحت الموثقة لمعارضة الصحيحة فستكون دلالة الصحيحة تامة على الوجوب ونخرج بنتيجة الوجوب. لذلك قلنا في أول ما بدأنا بهذا المقام الأول أن منشأ الأقوال في المسألة سيكون مبتنيا على كيفية تعاطينا مع هذا التعارض. أنت ماذا تختار؟ الجمع العرفي ستنتج القول بالاستحباب، تأخذ الحمل على التقية ستنتج عدم المشروعية أصلا لأن يسقط الدليل بعد مطلقا، تجي بهذا المستوى الثاني حسب إذا تم عندك سينتهي بالقول بالوجوب لأنه راح تسقط الموثقة عن المعارضة وتبقى الصحيحة عندك ناجزة في الوجوب. فإذا قلنا أن منشأ الأقوال هو، ولذلك نحن لم نرتب يعني التعاطي مع زكاة الغلات على طبق الأقوال، نقول القول الأول الوجوب ما هي أدلته، القول الثاني استحباب ما هي أدلته، نحن ترى نغير في يعني منهجية البحث بحسب ما يكون أوضح في الوصول إلى المطلوب. هنا قررنا لأن ما دام رأينا أن هذا التعارض حل التعارض هو المنشأ الأقوال، إذن من نحله ستنفرس تلقائيا الأقوال أمامنا، ويمكن سترون أنه في زكاة المواشية كلها غير ذلك، يمكن الله العالم. فالمستوى الثاني الآن في ماذا سيكون؟ في جملة من المناقشات على الموثقة تجعلها غير صالحة لمعارضة الصحيحة، ومنها المناقشة الأولى الخدشة في سندها من جهة ضعف طريق الشيخ الابن فضال، الرواية هي 11 كما أمامكم، وعنه يعني ترجع وعنه للقبلها ماذا الشيخ بسنده عن علي بن الحسن ابن فضال مذكور رقم 9 ورقم 10 وعنه ورقم 11 وعنه. فإذا الخدشة في سندها من جهتين، الجهة الأولى ضعف طريق الشيخ ابن فضال، وهذا في كتب الرجال تقرؤون في ترجمة ابن فضال أنه طريق الشيخ إليه ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير القرشي. فإذا الخدشة في سندها من جهة ضعف طريق الشيخ ابن فضال، بعد ولنقل ابن فضال عن حماد بلا واسطة وهو غير وارد. الشيخ في التهذيب نحن ردينا لكم سندها، ماذا كان السند؟ قلنا نضيفه على لأن احنا راوي، نعم، عن سعد، مو رواه الشيخ بإسناده عن سعد عن أحمد ابن محمد عن العباس، هذه على كل رواية الأخرى. المهم أنه هنا ابن فضال الرواية لم أنقل سندها بشكل كامل لأن اكتفيت بال، وعنه هاي عن العباس ماكو في التهذيب، هاي السبب الوسائل من تلقوها وناقل عن التهذيب، بالتهذيب ما موجودة وعن العباس، وعنه يعني ابن فضال عن حماد عن حريز، زين ابن فضال لا يروي عن حماد بلا واسطة، فيوجد إذن خلل في السند، هذا ابن فضال كيف روى عن حماد؟ فإذن إشكال في سند هذه الرواية من جهتين، من جهة أن الشيخ نقلها بطريقه عن ابن فضال وطريقه لابن فضال ضعيف، وثانيا أن ابن فضال رواها عن حماد بلا واسطة، وهذا غير وارد لأن لا يروي ابن فضال عن حماد بلا واسطة. هاي المناقشة الأولى في الموثقة، الخدشة في سندها من جهتين، لكن الجهتين نستطيع الجواب عنهن. أما طريق الشيخ ابن فضال هذا أجبنا عنه يمكن في أكثر من مناسبة، قلنا وإن كنا باختصار لأن ناقشنا تفصيلا، نحن صححنا ما يرويه الشيخ عن ابن فضال لأنه رواها عن كتب ابن فضال التي وصلت إلى النجاشي بطريق صحيح، والكتب اللي قرأها الشيخ وقرأها النجاشي واحدة عند أستاذهما الواحد، فحينئذ لا يهمنا هذا الطريق الذي يذكره الشيخ على كتب ابن فضال. هاي لما جرى عليه السلف أنه لا يأخذ من كتاب إلا أن يجيزه شيخه على ذلك، هو الكتاب موجود بين يديه، فلذلك هو يأخذ من كتاب ابن فضال الشيخ، بس لأن عندهم ما يصير أنت تأخذ من كتاب ابن فضال وأي كتاب آخر إلا أن يجيزك شيخك. فهذا الشيخ من يذكر طريق إلا ابن فضال، هاي طريق إجازة لرواية كتاب ابن فضال، مو أخذ الرواية عن هذا الطريق حتى تقول هذا الطريق ضعيف، هو أخذ الرواية من كتاب ابن فضال. زين، وكتب ابن فضال قد تقول زين خو هذا مو كافي، خو من قال أن الكتاب وصل إلى الشيخ كتب ابن فضال بطريق صحيح؟ مو الشيخ والنجاشي تعلمون يعني تلمذتهم واحدة عند شيخين، والنجاشي عند طريق صحيح لكتب ابن فضال، ومن غير المحتمل أن تكون هما في درس واحد، النجاشي يقرأ كتابا لابن فضال غير الكتاب الذي يقرأه الشيخ على أستاذه لابن فضال، كتاب واحد، لكن أحيانا هم ما يذكرون كل الطرق اللي عندهم، يكتفي بذكر طريق واحد. هذا إذا المعنى مهم لأنه سيصحح لنا شغل كثير. تعلمون كثير من الروايات اللي يرويها الشيخ بسندي علي بن فضال ترمى بالضعف، وبالتالي يحصل خدشة في سندي، ماذا؟ لأن والله طريق الشيخ إلى ابن فضال ليس صحيح، ليس تاما لعلي بن محمد بن الزبير. قلنا هذا الطريق مو طريق رواية، هذا طريق إجازة، إجازة للشيخ، وإلا كتب ابن فضال منتشرة وموجودة بين أيدي الأصحاب يومئذ، لكن كان بناءهم أن ما يصير تنقل من كتاب إلا أن يجيزك شيخك، فهذا الطريق طريق الإجازة وليس طريق الرواية. هاي مهمة إذن وتنفع في مسائل وروايات عديدة. إذن هاي الجهة الأولى وهي الخدشة في سندها من جهة ضعف طريق الشيخ ابن فضال أجبنا. وقد تقول ابن فضال رواها عن حماد بلا واسطة في التهذيب، نقول لك نعم، لكن في الاستبصار رواها الشيخ عن ابن فضال عن العباس عن حماد، فإذا هذا السقط الموجود في التهذيب أجابه الشيخ في الاستبصار بوجود العباس، عباس بن معروف هل اللي تجدون صاحب الوسائل كتب العباس، رغم أنه العباس ليس موجودا في التهذيب لكن في الاستبصار موجود. فإذا هذا الإشكال، إذا الخدشة من جهة السند، من جهة ضعف الطريق الشيخ ابن فضال، ومن جهة رواية ابن فضال عن حماد بلا واسطة، أجبنا بأن رواية الشيخ من كتب ابن فضال صحيحة، وأن ابن فضال يروي بواسطة العباس عن حماد بقرينة ما موجود في الاستفسار. إذن هذه هي المناقشة الأولى في الموثقة وهي الخدشة في سندها، وقد أجبناها، ثم نأتي إن شاء الله تعالى إلى بقية المناقشات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.